بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأناه في قراءة المنظومة الحائية للحافظ أبي بكر ابن أبي داود عليه رحمة الله عز وجل. وهذا يوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الثالث في هذه الدروس وفي هذه المجالس. وكنا قد وصلنا إلى قوله يرحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وهذا تكلمنا عنه في باب الرؤية، أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، يراه المؤمنون بأعينهم رؤية حقيقية، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى غيب عنا في الدنيا لا نراه، أما في الآخرة فيراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون. وقد مضى معنا في المجلس الفائد الكلام عن هذا. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. أي تنجح إذا اعتقدت اعتقاد أهل السنة، الاعتقاد المبني على القرآن وعلى الحديث الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الذي رواه جرير ابن عبد الله البجلي وقد أخرجه البخاري ومسلم، وفيه يقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر في السماء لا تضامون في رؤيته. ولذا يقولها هنا: رواه جرير عن مقال محمد، أي عن مقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي اعتقد بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضامون في رؤيته، يعني لا يحجزهم حاجز ولا يمنعهم مانع. وهذا كما قلنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان لا ينكرون الصفة، لا ينكرون إمكانية رؤية الله تعالى، ولا يعطلونها ولا يؤولونها، وإنما يعتقدون ويصفون الله بما وصف به نفسه، يؤمنون بما ورد في القرآن ودل عليه اللفظ العربي، يؤمنون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية بأعينهم بغير تشبيه لله تعالى بخلقه، وكذا بغير تعطيل للصفة. وكما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا في الآية الأخرى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في عقاب الكافرين، عوقبوا بمنعهم وحرمانهم من رؤية الله تبارك وتعالى. فدل على أن أهل الإيمان يرون ربهم، ومعلوم أن أعلى نعيم أهل الجنة هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، وهو المزيد الذي عناه الله تعالى في قوله: ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولذا ها هنا يقول: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، لأن الجهمية ينكرون إمكانية رؤية الله تعالى ويعطلون ذلك، وقد تكلمنا في ذلك. فالجهمية أتباع الجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ومن سائر فرق الضلال يعطلون هذه الصفة ويمنعونها ويقولون بعدم إمكانية رؤية الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم وقعوا في التشبيه أولا، هم شبهوا أولا، فلما أرادوا أن يفروا من التشبيه فإذا بهم يقعون في التعطيل. أما أهل السنة فيثبتون بلا تشبيه، يثبتون بضابط ألا وهو ليس كمثله شيء، وأيضا قوله ولم يكن له كفوا أحد، والله تعالى يقول هل تعلم له سميا، فإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة ينبذون أهل السنة بالمجسمة وبالمشبهة، يعني المعطلة ينبذون أهل السنة بقولهم مجسمة ومشبهة، وأيضا يقولون الحشوية، فعندهم من يصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه على الحقيقة يقول لك هذا تجسيم وهذا تشبيه، وكأن القرآن قد نطق بالتجسيم وبالتشبيه، ويقولون هذا حشوي، يعني حشوي من باب أن الله عز وجل جسم عياذا بالله تبارك وتعالى. لكن أهل السنة أبعد ما يكونون عن ذلك، فأهل السنة يحاربون التشبيه ويحاربون التجسيم، فأهل السنة لا يصفون الله بالجسمية، ولذلك أهل السنة لا يتكلمون إلا بلغة القرآن وبلغة الحديث، يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه بغير تكييف وبغير تعطيل وبغير تأويل، التأويل المذموم الذي يخالف اللغة ويخالف النص، تأويل لا دليل عليه ولا قرينة تدل عليه. إنما المعطلة يقول لك لا، الله عز وجل لا يرى، الله عز وجل لا يتكلم، الله عز وجل لا يسمع، الله عز وجل لا يبصر، لأن عندهم من لوازم السمع أنه يسمع بجارحة، من لوازم البصر أنه يبصر بجارحة، فيقوم يقول لك هو سميع بلا سمع، يعني أثبت الإسم، لأن الله أثبته لنفسه، لو هو نفى الإسم كفر، فعنده الله عز وجل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ولذلك المعطلة يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون صنما، من شبه الله عز وجل بخلقه يعبدون صنما، أقاموا صنما يعبدونه، والمعطلة يعبدون عدما. أما أهل السنة فوسط، يصفون الله بما وصف به نفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، له وجه، له يدان، له عينان، كما أثبت الله ذلك لنفسه، لكن ليس معنى هذا أن يدي الله كأيدي المخلوقات، أو أن وجه الله كوجوه المخلوقات، أو أن عيني الله كأعين المخلوقات، لا، لأن ذات الله ليست كذات المخلوقين، فكذا صفات الله ليست كصفات المخلوقين. الله عز وجل حي والمخلوق حي، فحياة الله كحياة المخلوق؟ لا، فكذا صفات الله ليست كصفات المخلوقين. فأهل السنة يثبتون الصفات ويؤمنون بمعانيها ويفوضون في الكيف، معنى الكيف اللي هو حقيقة الصفة، تصور صورة عن صفة الله، صورة ذهنية، البحث عن الكيفية منهى عنه، لأن الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فيفوضون في الكيف. نعم صفات الله لها كيفية، ولكن كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك يقول نعيم ابن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهؤلاء لا شك أنهم هم أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع، لا يضرهم مشاغبات الجهمية ولا المعطلة ولا الممثلة ولا المجسمة، فكل هؤلاء اجتمعوا على معاداة أهل السنة وعلى ذم أهل السنة، وأهل السنة يتبرؤون منهم ويذمون معتقداتهم وأقوالهم، لأن الحق والباطل في صراع إلى يوم القيامة. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحه، فالله تبارك وتعالى له يدان وكلتا يديه يمين. يمين بمعنى نفي النقص عن الله تبارك وتعالى، فليست يد أفضل من الأخرى، بل كلتا يديه مباركتان لهما من الكمال مطلقه ومنتهاه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا إبليس حين أمره بالسجود لآدم، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولما أساءت اليهود القول في حق الله تعالى فقالوا يد الله مغلولة، فقال سبحانه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند ربهم على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. ثم قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وهو هاهنا يتكلم عن صفة النزول، وصفة النزول هي صفة فعل، فالله عز وجل ينزل بذاته نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا، وذلك في الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ كما ورد في الأحاديث. وأهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله، والحديث حديث صحيح لا مطعن عليه، فهو حديث ثابت أثبت لله صفة النزول. ولكن المعطلة يعطلون الصفة والمؤولة يؤولونها. المعطلة يقولون أن الله لا ينزل وأن هذا محال في حق الله، والمؤولة يقولون أن الله لا ينزل بذاته وإنما النزول نزول معنوي، فيقولون ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملائكته وهكذا. ولهم إلزامات باطلة فاسدة، فيقولون إذا أثبتنا النزول فهذا يعني أن العرش يخلو من الله. طيب نقول أولا أنتم أيها المعطلة وأيها المؤولة تعطلون صفة الاستواء وتؤولون صفة الاستواء، فكيف بكم إذا تكلمنا عن النزول تقولون هذا يعني أن الله يخلو العرش منه؟ غريب أمركم في هذا. فهذه إلزامات باطلة فاسدة، لأن الله لا يقاس بالمخلوق سبحانه وتعالى. المخلوق إذا انتقل من مكان إلى مكان يخلو منه المكان الأول، هذا في حق المخلوق، لكن هذا ليس بلازم في حق الله، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فنقول ينزل ربنا نزولا لا يلزم منه أن يخلو منه عرشه، فالله مستوى على عرشه وينزل سبحانه وتعالى، فأثبت لنفسه صفة الاستواء وأثبت لنفسه صفة النزول. فأهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه ويقفون مع النص، لا يتجاوزون النص ولا يردون النص ودلالته وهكذا. إذن فقول الأشاعرة والماتريدية بتأويل الصفة هذا تأويل لا دليل عليه. تأويل صفة النزول بنزول الأمر أو بنزول الرحمة أو بنزول الملائكة هذا التأويل يفتقر إلى دليل، ومثل هذا النوع من التأويل يقال له التأويل المذموم، تأويل يكون تأويلا محمودا إذا دل عليه الدليل، وإلا فالأصل في الكلام الحقيقة، هذا ما عليه أهل السنة. ومثل هذا في صفة المجيء كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقد جاء في الحديث وهو في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث. وهذا من الأحاديث المتواترة وهو مروي عن كثير من الصحابة، وهذا أيضا مما يدل على فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه، والله تبارك وتعالى موصوف بالعلو كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما حكم في يهود بني قريظة قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، أو بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، وسبعة أرقعة يعني سبع سماوات. فالله تعالى موصوف بالعلو، الرحمن على العرش استوى، استوى أي علا وارتفع، فهو سبحانه موصوف بالعلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر والغلبة. وقد قال الحافظ الحكمي في منظومته كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ولكن لا نقول بلا كيفية إنما نقول بلا كيف، الصحيح أن يقال بلا كيف، لأن نفي الكيفية تعطيل للصفة، لأن صفات الله تعالى لها كيفية، ولكن كيفيتها وحقيقتها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فنفي الكيفية من التعطيل، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس. وقل ينزل الجبار، والجبار اسم من أسماء الله الحسنى، ودليله قول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، فهو اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن، جل الواحد المتمدح أي عظم قدره، والواحد أي المتفرد في ذاته، فهو موصوف بالوحدانية سبحانه وتعالى، المتفرد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته لا شريك له سبحانه وتعالى. والواحد اسم من الأسماء الحسنى كما قال تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، ثم قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجحوا ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وهذا مبحث آخر من مباحث اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو الاعتقاد بفضل الصحابة ومناقبهم، وهذا مما يوضح أهل السنة من غيرهم، فأهل السنة يمدحون الصحابة ويترضون عليهم ويمسكون عما شجر بينهم، فالله تبارك وتعالى رضي عنهم وعدلهم وأثنى عليهم وامتدحهم. ومعلوم أن أهل البدع توافقوا على الطعن في الصحابة، فعلامة أهل البدع الوقوع في الصحابة، فالنواصب والروافض وأهل الاعتزال المعتزلة والجهمية وسائر فرق الضلالة يقعون في الصحابة ويطعنون فيهم. وكذا أيضا الخوارج، فالخوارج قاتلوا الصحابة وقتلوا عثمان وقتلوا عليا رضي الله عنهم، بخلاف أهل السنة، فأهل السنة على توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن حب الصحابة دين، دين بمعنى يتقرب لله تعالى بحب الصحابة رضي الله عنهم. فمن علامة أهل البدع الوقيعة في الصحابة، ومن أمثلة كلامهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد من كلام عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد كان رأسا في الاعتزال. قيل له: كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال: إن عثمان لم يكن سنة، يعني عمرو بن عبيد رد قضاء عثمان وقال إن عثمان لم يكن سنة، وهذا من سوء أدبه مع الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. فقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ فقال: طبعا السكتتان وهما السكتة بعد الدخول في الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، كان النبي يسكتهما إذا كبر تكبيرة الإحرام يسكت سكتة، وبعد أن ينتهي من القراءة قبل أن يركع يسكت سكتة خفيفة. فقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة، سمرة ابن جندب، كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ فقال: ما تصنع بسمرة؟ قبح الله سمرة. فهذا قوله في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قول المعتزلة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان كلامهم في الصحابة. فعلامة كل أهل البدع الكلام في الصحابة والطعن في الصحابة. وتعلمون أن أهل البدع يعادون الحديث، لأن الحديث لا يتوافق في الغالب مع أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم وبدعهم، فهم يردون أغلب الحديث، ولذا يردون من يروي الحديث ويطعنون في رواة الحديث من الصحابة وفي من بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من سب أصحابه، فقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال في حديث: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو ملء الكفين. والله تبارك وتعالى يقول في آية سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات كثيرة في امتداح الصحابة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال كذلك سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في فضل أصحابه: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان. وقال أيضا في حديث: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح. وأفضل الناس في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وزيراه قدما. ووزير النبي صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر. ثم عثمان لرجح يعني عثمان يأتي بعدهما على الراجح. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فقيل له: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر ليكون صاحبه في الهجرة، فهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهذا في مناقبه رضي الله عنه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال امرئ كما نفعني مال أبي بكر. وقال: لا تبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. والخوخة هي الباب، أي لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. إذن فالترتيب بين الخلفاء الراشدين كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر وهو أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. فالله تبارك وتعالى امتدح الصحابة في آيات كثيرات، وكذا امتدحهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ودليل أفضلية الصديق وتقدمه على باقي الصحابة أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه لإمامة الناس في الصلاة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العشرة المبشرين بالجنة الذين جمعهم حديث واحد قدم أبا بكر رضي الله عنه، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث. يأتي بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر هو عمر رضي الله عنه. ورد في مناقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي محدثون يكن عمر. ومما ورد في فضل أبي بكر وعمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين. وأيضا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وأيضا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر في هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. وأيضا ورد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ومما ورد كذلك في فضائل عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، وإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. الحديث. وورد كذلك أيضا في فضائل عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أني أنزع بدلو بقرة على قليب، وهي رؤيا منام، على قليب يعني على بئر، فجاء أبو بكر فنزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذه عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. ومما ورد أيضا في الأثر حديث: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فكانت من نصيب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك أيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس وعليهم قمص، رأيت الناس وهي رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق ووحي من الله تعالى. رأيت الناس وعليهم قمص، وقمص جمع قميص، فمنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه يعني إلى منتصفه، ومنهم إلى ركبتيه، ورأيت عمر وعليه قميص يجره. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وابن مسعود رضي الله عنه يقول إن إسلام عمر كان فتحا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، وما استطعنا أن نصلي عند البيت حتى أسلم عمر، أي عند الكعبة، حتى أسلم عمر لقوته وشجاعته رضي الله عنه. ويأتي بعد الشيخين أبي بكر وعمر عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، وهو ذو النورين الذي تزوج بابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعرف رجل أرخى ستره على بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، وهذا في مناقبه رضي الله تعالى عنه، فقد تزوج برقية وبأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان من السابقين إلى الإسلام، وله من الفضائل ما له، وهو من المبشرين بالجنة. ورد كذلك في فضائل عثمان حديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بئرا فجاء أبو موسى الأشعري وقال اليوم أكون بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فقال على رسلك حتى أستأذن، قال يا رسول الله إن أبا بكر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر كذلك فقال له إذن له وبشره بالجنة، فلما جاء عثمان قال له إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال نصبر والله المستعان. وقد حصل له ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرج عليه الرعاع من الخوارج، وانتهى الأمر إلى أن قتلوه، اقتحموا عليه داره وقتلوه. وأيضا ورد في مناقبه من حديث كعب بن عجرة قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها، ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الحق، قال فانطلقت مسرعا فأخذت بضبعيه وقلت هذا يا رسول الله، فقال هذا، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأيضا عرف عثمان رضي الله عنه بالحياء، فقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقد كشف عن فخذه، فجاء أبو بكر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على حاله، ثم دخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك على حاله، فلما دخل عثمان اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه، فقيل له يا رسول الله دخل أبو بكر وأنت على حالك، ودخل عمر وأنت كذلك على حالك، فلما دخل عثمان غطيت فخذك يا رسول الله؟ فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وعثمان هو الذي جهز جيش العسرة، وهو الجيش الذي خرج في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه. وهو كذلك الذي اشترى بئر رومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها عثمان من حر ماله وجعلها للمسلمين دلوه فيها كدلائهم، أي جعلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وأيضا لما ضاق المسجد بالناس واحتاجوا أن يوسعوا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فاشترى عثمان الأرض وأدخلها في المسجد. وأيضا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل جبل أحد فارتج وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. ثم قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين المهديين، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي، وهو أبو الصبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. وهذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. وأيضا ورد في فضائله رضي الله عنه ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يرجو أن يعطاها، أي أن يعطى الراية حتى ينال الفضل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه، فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ، يعني فشفيت عيناه حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فهذه الفضائل ثابتة في علي رضي الله عنه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وجاء في مناقب علي أيضا ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الحسن والحسين وفاطمة وعلي كساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وذلك لما نزل قول الله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأيضا له من الشجاعة ما له، فقد عرف بالشجاعة، وهو ممن بارز يوم بدر قبل المعركة وقتل من بارزه، وكذلك نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وكان صبيا، وعرض نفسه للقتل فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف ما يذكر عنه ما قاله شعرا، قال رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وصبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. وأيضا ثبت في فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة الخلفاء الأربعة، وكذلك سعيد ابن زيد وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة ابن عبيد الله وعامر ابن الجراح أبو عبيدة عامر ابن الجراح والزبير ابن العوام، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. والزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث إن لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير بن العوام. وسعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، وقل خير قول أي لا تتكلم في الصحابة إلا بخير في كل الصحابة، وأمسك عن الكلام فيهم على الوجه الذي لا يليق، وأمسك عما شجر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي أمسكوا عن الكلام في القدر إلا بعلم، وأمسكوا عن الكلام في النجوم، وأمسكوا عن الكلام في الصحابة، فلا تتكلموا في الصحابة إلا بذكر فضائلهم ومناقبهم، وأمسكوا عما شجر بينهم. فالصحابة كلهم على خير، خير الناس قرني كما قال صلى الله عليه وسلم، فكلهم على خير، وإن كان بعضهم أفضل من بعض، وكلا وعد الله الحسنى كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وحب الصحابة دين، يتقرب لله تعالى بحب الصحابة كما قال الطحاوي في عقيدته فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحب الصحابة دليل الإيمان، وبغض الصحابة دليل النفاق والعصيان والبدع والضلالات عياذا بالله تعالى، فلذلك لا يبغض الصحابة إلا منحرف. فالخوارج والنواصب والروافض والمعتزلة والجهمية ومن وافقهم من العلمانيين والملحدين ومنكر السنة والطعانين في أئمة الدين من المعاصرين، كل هؤلاء من أهل الانحراف توافقوا على بغض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل الإسلام أهل الإيمان أهل السنة والجماعة، فإنهم على حب الصحابة، وحب الصحابة من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وآية الفتح كما تلوناها قبل قليل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وهناك آيات في القرآن نزلت في عموم فضائل الصحابة، وهناك آيات نزلت في بعض الصحابة على سبيل التخصيص، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.